الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: النوع الموفي 40 معرفة التابعين. قال الخطيب البغدادي: التابعي من صحب الصحابي. وفي كلام الحاكم ما يقتضي إطلاق التابعي على من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه. قال: قلت: ولم يكتفوا بمجرد رؤيته الصحابي كما اكتفوا في إطلاق اسم الصحابي على من رآه عليه الصلاة والسلام، والفرق عظمة وشرف رؤيته عليه السلام. يعني من صحب الصحابي واستفاد منه وسمع منه، هنا عند ذلك يحكم له بأنه تابعي. قال: وقد قسم الحاكم طبقات التابعين إلى 15 طبقة، فذكر أن أعلاهم من روى عن العشرة، وذكر منهم سعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وقيس بن عباد وأبا عثمان النهدي وأبا وائل وأبا رجاء العطاردي وأبا ساسان حضير بن المنذر وغيرهم. هؤلاء كبار التابعين، هؤلاء يسموا بكبار التابعين الذين أدركوا العشرة، يعتبروا من كبار التابعين. وعليه في هذا الكلام دخل كثير، فقد قيل إنه لم يروي عن العشرة من التابعين سوى قيس بن أبي حازم، قاله ابن خراش. وقال أبو بكر بن أبي داود: لم يسمع من عبد الرحمن بن عوف والله أعلم، يعني قيس. وأما سعيد بن المسيب فلم يدرك الصديق قولا واحدا، لأنه ولد في خلافة عمر السنتين مضتا أو بقيتا، ولهذا اختلف في سماعه من عمر، والصحيح أنه سمع من عمر. قال الحاكم: أدرك عمر فمن بعده من العشرة. وقيل إنه لم يسمع من أحد من العشرة سوى سعد بن أبي وقاص، وكان آخرهم وفاة والله أعلم. وقال الحاكم: وبين هؤلاء التابعين الذين ولدوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة كعبد الله بن أبي طلحة وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف وأبي إدريس الخولاني قال: قلت: أما عبد الله بن أبي طلحة فلما ولد ذهب به أخوه لأمه أنس بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرك عليه وسماه عبد الله، ومثل هذا ينبغي أن يعد من صغار الصحابة، وهذا هو الصحيح أنه معدود في صغار الصحابة لمجرد الرؤية، ولقد عدوا فيهم محمد بن أبي بكر، وإنما ولد عند الشجرة وقت الإحرام بحجة الوداع، يعني بينه وبين موت النبي صلى الله عليه وسلم قل 90 يوما أو أكثر من ذلك قليلا. أظن أكثر يكون قريب من 100 يوم، شهر محرم شهر صفر، وعندك في ربيع الأول قليلا، ثم عندنا من ذي الحجة. قال: قد ذكر الحاكم النعمان وسويد بن مقرن. قال: فلم يدرك من حياته صلى الله عليه وسلم إلا نحو من 100 يوم، ولم يذكروا أنه أحضر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه. عبد الله بن أبي طلحة أولى أن يعد من صغار الصحابة من محمد بن أبي بكر والله أعلم. قال: قد ذكر الحاكم النعمان وسويد بن مقرن. أما سويد بن مقرن صحابي من التابعين، والنعمان كذلك صحابي، وهما صحابيان. وأما المخضرمون فهم الذين أسلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يروه، والخضرم القطع، فكأنهم قطعوا عن نظرائهم من الصحابة. وقد عد منهم مسلم نحو من 20 نفسا، منهم أبو عمرو الشيباني وسويد بن غفلة وعمر بن ميمون وأبو عثمان النهدي وأبو الحلال العتكي وعبد خير بن يزيد الخيواني وربيعة بن زرارة. قال ابن الصلاح: من لم يذكره مسلم أبو مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب. نعم، هؤلاء مخضرمون. إيش معنى مخضرم؟ أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: هذا قيس بن أبي حازم رضي الله عنه دخل المدينة في اليوم الذي قبر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بينه وبين الصحبة 3 أيام، والله يؤتي فضله من يشاء. وكونهم أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف، ما زالت منزلتهم رفيعة. قال: قلت عبد الله بن عكيم والأحنف بن قيس، وقد اختلفوا في أفضل التابعين من هو، فالمشهور أنه سعيد بن المسيب، قاله أحمد بن حنبل وغيره. هذا في العلم، بعضهم يفصل يقول في العلم سعيد بن المسيب، ويقول في الفضل أويس القرني، لأن الحديث جاء فيه خير التابعين أويس القرني. وقال أهل البصرة الحسن، وقال أهل الكوفة علقمة والأسود، كل واحد يزكي من يعرفه. وقال بعضهم أويس القرني، وقال أهل مكة عطاء بن أبي رباح، وسيدات النساء من التابعين حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبد الرحمن وأم الدرداء الصغرى رضي الله عنهم أجمعين. ومن سادات التابعين الفقهاء السبعة بالحجاز، وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، والسابع سالم بن عبد الله بن عمر، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء الفقهاء السبعة. وقد عد علي بن المديني في التابعين من ليس منهم، كما أخرج آخرون منهم من هو معدود فيهم، وكلها اجتهادات. وكذلك ذكروا في الصحابة من ليس صحابيا، كما عدوا جماعة من الصحابة في من ظنوه تابعيا، وذلك بحسب مبلغهم من العلم، والله الموفق للصواب. قد تقدم معنا بما تثبت الصحبة، أما بالاستفاضة، وأما بشهادة صحابي، وأما بقول العدل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لي ونحو ذلك. وما الفائدة من معرفة التابعين؟ الفائدة من معرفة التابعين أنهم إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن حديثهم مرسل. فإذا كانوا تابعين إذا عضد بحديث آخر يحسن لغيره، أما إذا قيل بأنه من تابع التابعين لا يحسن. وهكذا إذا قيل بأنه صحابي وثبت فحديثه يقبل، وإذا كان تابعيا وقبل حديثه قد يدخل ما ليس بصحيح في السنة. فلا بد من معرفة التابعين ومعرفة الصحابة ومعرفة تابع التابعين. قال: عن النوع 41 معرفة رواية الأكابر عن الأصاغر. وفائدة هذا حتى لا تظن أن الإسناد مقلوب، مثلا واحد يقول مثلا الإمام أحمد يروي مثلا عن ابنه صالح، هذا الأبناء لا باع عن الأبناء، أو الأكابر عن الأصاغر مثلا يروي ابن عباس عن عكرمة. فلا بد أن نعرف هذا إذا كان قد ثبت أن ابن عباس سمع من عكرمة وروى عنه، حتى إذا وجدناه في سند ما نقول بأن السند مقلوب، لأن الأصل أن عكرمة يروي عن من؟ عن ابن عباس، والأصل أن عبيد الله العمري يروي عن نافع، فإذا وجدنا نافع يروي عن عبيد الله إما أن نقول بأنه غلط، أو إذا كان من رواية الأكابر عن الأصاغر عرفناها. قال: قد يروي الكبير القدر أو السن أو هما عمن دونه في كل منهما أو فيهما. ومن أجل ما يذكر في هذا الباب ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عن تميم الداري مما أخبره به عن رؤية الدجال في تلك الجزيرة التي في البحر، والحديث الصحيح صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعلى رتبة وأكبر سنا من تميم الداري، ومع ذلك روى عنه. وكذلك في صحيح البخاري رواية معاوية بن أبي سفيان عن مالك بن يخامر عن معاذ وهم بالشام في حديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. ومعاوية صحابي ومالك بن يخامر تابعي كبير. وكذلك قال ابن الصلاح: وقد روى العبادلة عن كعب الأحبار. قلت: وقد حكي عنه عمر وعلي وجماعة من الصحابة، يعني روى عن كعب الأحبار. وقد روى الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري عن مالك وهما من شيوخه. وكذا روى عن عمرو بن عبيد عن عمرو بن شعيب جماعة من الصحابة والتابعين، قيل 20 ويقال 74 والله أعلم. المهم ما الفائدة من معرفة هذا يا أخوة؟ الفائدة حتى لا نظن أن السند مقلوب، بل نعلم أنه قد روى عنهم. ولو سردنا جميع ما وقع من ذلك لطال الفصل جدا. قال ابن الصلاح: وفي التنبيه على ذلك من الفائدة معرفة قدر الراوي على المروي عنه. قال: وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. أما صح لا يصح، لأنه من طريق ميمون بن شبيب ولم يسمع منها. الآن من هنا وما بعد سنأخذ عدة أبواب من هذا الباب. الآن رواية الأكابر عن الأصاغر، ورواية الأصاغر عن الأكابر هذه أكثر وأشهر. سيأتي معنا رواية المدبج، ويدخل فيها رواية الأقران، ثم معرفة الأخوة والأخوات، معرفة الآباء عن الأبناء والأبناء عن الآباء. قال: النوع الثاني والأربعون معرفة المدبج، وهو رواية الأقران سنا وسندا. واكتفى الحاكم بالمقاربة في السند وإن تفاوتت الأسنان، فمتى روى كل منهما عن الآخر سمي مدبجا، كأبي هريرة وعائشة والزهري وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني. فما لم يروي كل عن الآخر لا يسمى مدبجا والله أعلم، وإنما يسمى برواية الأقران. فهمتم يا أخوة؟ وما روى كل قرين عن أخه مدبج فعرفه حقا وانتخه. لكن إذا لم يروي القرين عن أخيه، إنما روى واحد عن واحد، مثلا روى محمد عن علي ولم يروي علي عن محمد، فهنا تسمى رواية أقران. بينما إذا روى محمد عن علي وعلي عن محمد يسمى رواية مدبج. فهمتم الفرق؟ الفرق بين الأقران والمدبج. الأقران يروي واحد من القرناء عن زميله، المدبج يروي كل قرين عن الآخر. قال: النوع الثالث والأربعون معرفة الأخوة والأخوات من الرواة، وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن المديني وأبو عبد الرحمن النسائي. فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، وعمر بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسر وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب بن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة أخوة: سهيل أو سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخوه عمرو وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخوه سامة وعبد الله. أربعة أخوة: سهيل بن أبي صالح وأخوته عبد الله الذي يقال له عباد، ومحمد وصالح. خمسة أخوة: سفيان بن عيينة وأخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني النيسابوري يقول: كلهم حدثوا. ستة أخوة: وهم محمد بن سيرين وأخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. ويستفاد من هذا أولا فائدة أن أهل البيت كلهم ما شاء الله أهل علم. والأمر الثاني، إذا وجد واحد يروي عن الآخر يعلم أنهم أيضا أخوة قد حدثوا جميعا. قال: وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال سبع أخوة: النعمان بن مقرن وأخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل. ولم يسمى السابع هاجر وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر: وغير واحد لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة. قال: قلت: وثم سبع أخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بحارث بن رفاعة الأنصاري فأولدها معاذا ومعوذا الذين قتلا أبا جهل، ثم تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشب فأولدها إياسا وخالدا وعاقلا وعامرا، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بني البكير، وثلاثة أشقاء وهم بني الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ ومعوذ أبناء عفراء هما اللذان أثبتا أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم أحز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذري رضي الله عنه. والصحيح أنه قتله وأجهز عليه، أما حز الرأس لم يثبت. فهمتم هذا يا أخوة؟ يعني أهل بيت جميعهم طلاب علم، أخوة وأخوات. النوع الرابع والأربعون، معرفة رواية الآباء عن الأبناء، وقد صنف فيه الخطيب كتابا. وقد ذكر الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في بعض كتبه أن أبا بكر الصديق روى عن ابنته عائشة، وروت عنها أمها أم رومان أيضا. قال وروى العباس عن ابنه عبد الله والفضل عن ابنيه عبد الله والفضل. قال وروى سليمان بن طرخان التيمي عن ابنه المعتمر بن سليمان. وروى أبو داود عن ابنه أبي بكر بن أبي داود. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وروى سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأحمال أخر الأحمال فإن اليد مغلقة والرجل موثوقة. قال الخطيب لا يعرف إلا من هذا الوجه. يعني ما يحمل على الدابة، فهذا لا يصح، فيه نكارة. يقول نسبه أبو داود في مراسيله إلى الزهري. قال وروى أبو عمرو أو أبو عمر حفص بن عمر الدوري المقري عن ابنه أبي جعفر محمد 16 حديثا أو نحوها، وذلك أكثر ما وقع في رواية أب عن ابنه. ثم روى الشيخ أبو عمرو عن أبي المظفر عبد الرحيم الحافظ أبي سعد عن أبيه عن ابنه أبي المظفر بسنده عن أبي أمامة مرفوعا أحضروا موائدكم البقل فإنه مطرد للشيطان مع التسمية. سكت عليه الشيخ أبو عمرو، قال هو موضوع البقل والعصيدة والهريسة. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في الموضوعات، وأخلق به أن يكون كذلك. ثم قال ابن الصلاح وأما الحديث الذي رويناه عن أبي بكر الصديق عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحبة السوداء شفاء من كل داء فهو غلط، إنما رواه أبو بكر عبد الله بن أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن عائشة. إذن يعرف هذا، انظر ما زالوا يتتبعون حتى وجدوا أن أبا بكر غير أبي بكر. قال ولا نعرف أربعة من الصحابة على نسق سوى هؤلاء، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنهم، وكذلك قال ابن الجوزي وغير واحد من الأئمة. قال قلت ويلتحق بهم تقريبا عبد الله بن الزبير، أمه أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة، وهو أسن وأشهر في الصحابة من محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر والله أعلم. قال ابن الجوزي وقد روى حمزة والعباس عن ابن أخيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى مصعب الزبيري عن ابن أخيه الزبير بن بكار، وإسحاق بن حنبل عن ابن أخيه أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل، وروى مالك عن ابن أخته إسماعيل بن عبد الله بن أبي أويس. هذا معرفة رواية من؟ الآباء عن الأبناء. قال النوع الخامس والأربعون، رواية الأبناء عن الآباء، وذلك كثير جدا. وأما رواية الابن عن أبيه عن جده فكثير أيضا، ولكنها دون الأول. وهكذا كعمر بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو عن أبيه وهو شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وهي سلسلة حسنة، وقد اختلفوا فيها اختلافا كثيرا من جده، لكن هذا هو الصحيح، هذا هو الصواب لا ما عداه. وقد تكلمنا على ذلك في مواضع في كتابنا التكميل وفي الأحكام الكبير والصغير. ومثل بهز بن حكيم بن معاوية بن حيد القشيري عن أبيه عن جد معاوية، ومثل طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده وهو عمرو بن كعب وقيل كعب بن عمرو، واستقصاء ذلك يطول. وقد صنف فيه الحافظ أبو نصر الوائلي كتابا حافلا، وزاد عليه بعض المتأخرين أشياء مهمة نفيسة. وقد يقع في بعض الأسانيد فلان عن أبيه عن أبيه عن أبيه، وأكثر من ذكر وأكثر من ذلك، ولكنه قليل وقل ما يصح منه والله أعلم. وسلاسل عن أبيه عن جده فيها فوائد، لا سيما إذا كانت حسنة لا تنظر إلا إلى فلان، أما بعد ذلك لا يحتاج إلى نظر. إلى هنا يكفي الليلة.